وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا، الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث المحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولإذاعة طهران ولشعب إيران العظيم.
بارك الله فيكم. دكتور، ما مقومات القوة لدى الرئيس الإيراني الجديد وحكومته لتلبية تطلعات الشعب الإيراني؟
من الطبيعي أن إيران التي راكمت القوة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والتربية والثقافة والصحة، إيران الآن دولة تعتبر دولة عظمى إقليميا، فلدى الرئيس الجديد بالتأكيد المعطيات الكثيرة والأرضية الكبيرة والبناء التحتي الكبير في إيران، لكي يما يعني أولا يقر المشاريع الوطنية اللازمة في ظل هذه المرحلة للنهوض بالتنمية الإيرانية كما يجب، ثم للرد على الحصار الغربي الأمريكي الجائر الذي يحكم معظم دول المنطقة التي لا تسير في الركب الأمريكي. ثم أيضا الشعب الإيراني بإرادته القوية، وبالتالي يعني هذه الوقفة التي يقفها مع دولته ومع جيشه، أيضا الشعب الإيراني الآن بإرادته يكسر الإرادة الأمريكية ويكسر المشاريع الأمريكية التي تستهدف دائما إضعاف إيران من أجل تقوية المشروع الصهيوني. في الموضوع النووي أيضا نلاحظ أن الدولة الإيرانية وقفت عند ثوابتها ومبادئها وحقوقها ومصالحها في فيينا ولم تتنازل قيد عن ملا. وبالعكس في الفترة الأخيرة لها الحق بأن تخفض اليورانيوم بما يعني للأغراض السلمية كما هي أو كما تقتضي مصالح الشعب الإيراني عموما، ولو غضب الأمريكيون أو غضب الأوروبيون ليس أمام إيران أبدا إلا أن تستمر في مواصلة بناء القوة. والرئيس الإيراني الجديد أيضا في علاقاته الداخلية أو الإقليمية أو الدولية ينمي الإرادة الإيرانية القوية في مقاومتها لكافة أشكال التدخل الذي نشاهده في عالم اليوم، طالما أن عالم اليوم ما زال يشهد ما يمكن أن يسمى بخلل التوازن الدولي في القرار العالمي.
طيب، هل من الممكن أن تترك التغيرات المتسارعة تأثيراتها على الوضع المعيشي في إيران؟
ما من شك الآن الوضع في أفغانستان والوضع في المنطقة عموما قد لا يهيئ الظروف المناسبة للنهوض بالمستوى المعاشي كما يجب للشعب الإيراني، لكن طالما أن الدولة الإيرانية الآن بنيت وتبنى بكل أطر الدولة الحديثة، الدولة التي تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على الإنتاج المعرفة وتعتمد أيضا على المحتوى الرقمي، وهذا يعني أن هذه الدولة تستطيع أن تسرع بوتائر التطور وبوتائر النمو، وبحيث يكون الناتج الوطني تماما كما خطط له وكما أريد له أن يكون، حتى يتم النهوض بمصالح أو بمستوى المعيشة للشعب الإيراني. الظروف مؤاتية لإيران الآن، لا سيما أن إقليميا أمريكا بخروجها من أفغانستان، أمريكا أرادت أن تشاغل إيران وتشاغل روسيا والصين والباكستان في أفغانستان لكي تستنزف القوة عند هذه الدول، لكن الأمور تجري بخلاف ما تريده أمريكا على الإطلاق، فكل ما يمكن أن يعني يفعل في ما يعني تحسين العلاقة مع أفغانستان أو الدفع بأفغانستان لكي تكون دولة حديثة، هذه الأمور ستغير الإرادة الأمريكية في الخروج من أفغانستان.
طيب، الرئيس الإيراني أكد أن يعني تشكيلته الوزارية تضم نخبة من الأخصائيين في الشؤون السياسية والاقتصادية، برأيك إلى أي مدى ستتمكن من حل مشاكل البلاد؟ في طبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار، أو إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، الحصار الجائر الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية.
لا شك الأمم الكبيرة القوية ذات العراق التاريخية تستطيع أن تسرع وتائر النهوض مهما كان العدوان الخارجي عليها أو التدخل أو الحصار. الأمريكيون من الخارج مهما فعلوا لابد أن يبقى للدولة الإيرانية القدرة على إنتاج الأشياء التي تحتاجها، بمعنى الاقتصاد الوطني الإيراني يبنى على قانون الاعتماد على الذات، وهذا يخفف الكثير من الحصار الأمريكي أو الأوروبي عموما. وأيضا الإرادة في أن ينهض الشعب، دائما الدولة حين تريد النهوض بالشعب لابد أن تعتمد على الاختصاصيين، على الذين يعرفون تماما كيف يخططون وكيف ينفذون ويصلون إلى أفضل النتائج بأقصر الزمن. فدائما الدولة الحديثة هي الدولة التي يمكن أن تطرح شعار أننا نستفيد من الوقت كاملا. وأعتقد أن الدولة الإيرانية الحديثة تستفيد من الوقت، ولولا ذلك لما كانت قد وصلت إلى هذا المستوى من القوة العسكرية التي لا تستطيع أمريكا أبدا أن تلعب بذيلها في المناطق إقليميا أو دوليا في ظل مثل هذه القوة الرادعة الإيرانية. والقوة الرادعة الإيرانية هي ليست قوة رادعة لإيران فقط، بل هي قوة تستفيد منها المنطقة عموما، لأن أمريكا كلما نهضت قوة تستطيع أن تقف أو أن توقف التدخل الأمريكي عند حد، هذا الأمر يستفيد منه بقية دول المنطقة، ولا سيما نحن في سوريا هنا في عبر منهج ونهج وتحالفات وعقلية وثقافة المقاومة عموما. نحن كلما قويت الدولة الإيرانية في وجه المشروع الأمريكي أيضا نقوى نحن معها، ونقوى نحن الاثنان أو في خندق واحد ضد هذا التدخل السافر الأمريكي الذي نشهده في المنطقة، ونشهد مثل هذا الطغيان والاستكبار الدولي على الأمم ومنها بلادنا.
طيب، كيف سيتمكن الرئيس الإيراني من خوض معركة مكافحة جائحة كورونا؟ هل هناك مؤشرات حول اتخاذ خطوات في هذا المجال؟
ما من شك أن جائحة كورونا مهما كانت الاستعدادات الوطنية كبيرة لها، أحيانا حين تكون الجائحة يعني منتشرة وممتدة أكثر من اللازم ربما تقع الدولة المعنية في ضائقة، لكن الواضح أن إيران التي استطاعت أن تنتج أيضا اللقاح لهذا، وأيضا تقوم بخدمة شعبها، الخدمة الدولة تقوم بخدمة الشعب الخدمة اللازمة صحيا. فتقدير المحللين بأن الدولة الإيرانية ليست عاجزة عن أن تواجه هذا الوباء وتسيطر عليه، وأعتقد أنه ما زال تحت السيطرة حتى الآن.
طيب، في حال عدم تأييد مجلس الشورى الإسلامي صلاحية أو أهلية بعض الوزراء، كيف ستتم إدارة الوزارات الشاغرة؟
إذا كانت لم تحظى على الموافقة اللازمة، فهذا يعني أن تكلف، يعني يكلف الأشخاص الذين يستطيعون إدارة أو تسيير هذه، ويتم البحث عن الاختصاصيين الذين يتم التوافق عليهم، فلا بد من ذلك.
بعض نواب البرلمان الإيراني مجلس الشورى كانت لهم ملاحظات على الفريق الاقتصادي للكابينة الوزارية، برأيكم كيف يجب أن تكون يعني معالم الفريق الاقتصادي للحكومة لمواجهة يعني التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي ربما يواجهها اقتصاد البلد، خاصة في ضوء الحظر الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية؟
استمرار حين نعتمد على الخبراء الذين يعرفون تماما كيف ما هو الحال الحقيقي للاقتصاد الإيراني، ويعرفون أيضا المشاريع الناهضة بهذا الاقتصاد، فإذا اختير الفريق الاقتصادي بكفاءة عالية حتى ولو بدأ في بداية السياسات الأولى أن هذا الفريق غاية مرضي عنه، لكن وفق النتائج الناس تتحاكم على النتائج، فإذا كانت نتائجه بدأت تعطي ثمارها سريعا، فإذا كان هناك من لم يوافق على مثل هذا الفريق سيوافق لاحقا على ضوء النتائج المتحققة. أما إذا كان الفريق لم يحظى بالثقة لمعرفة الناس أو من هم في البرلمان بأن الكفاءة المطلوبة غير متوفرة، فلا أظن أن المسألة الاقتصادية فيها الـ يعني أشكال المجاملة. في الاقتصاد هناك علم وهناك معرفة وهناك إنتاج معرفة أيضا، ولذلك من يعني سيتولى القضايا الاقتصادية يجب أن يكون مالكا للمشروع الاقتصادي المعروف أو اللازم. نلاحظ أن دينغ شياوبينغ في الصين قد أمن للصين الثورة الصناعية الكاملة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.